أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الله إليك الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك، كما في كل وصف يكون كذلك. الكلام في لزوم الاختبار في المبيع وعدمه. الأوصاف التي تختلف الأعيان باختلافها لا بد من ضبطها في مقام إنشاء البيع، وذلك دفعا للغرر الذي يكون منشأ للنهي الموجب لفساد البيع. فكما أنه يجب أن ينضبط المبيع من حيث المقدار بالكيل أو الوزن أو غير ذلك من التقادير، كذلك يجب أن ينضبط الوصف من غير جهة المقدار. فمثلا ما يعتبر فيه الرائحة كالعطور، أو ما يعتبر فيه طعم كالأطعمة، أو ما يعتبر فيه اللون كالأصباغ والأدهان وأمثال ذلك، لا بد من معرفة أوصافها. وهذه الأوصاف مرة تكون مأخوذة في المبيع على نحو الركنية، بحيث لو فات الوصف سقطت العين عن المالية، ومرة يكون الوصف ليس مأخوذا على نحو الركنية ولكنه يكون موجبا لزيادة القيمة، ومرة لا يكون لا موجبا لزيادة القيمة وليس ركنا في المالية، بل يكون شرطا كماليا زائدا. لكن على كل تقدير، سواء كان الوصف من القسم الأول أو من القسم الثاني أو من القسم الثالث، فلا بد أن يكون المبيع منضبطا موصوفا. غاية الأمر أنه إذا كان الوصف دخيلا في المالية بحيث لا يكون للعين مالية بدونه، بطل البيع لو تخلف الوصف عن الوجود. وإذا كان الوصف موجبا لزيادة المالية وليس دخيلا في أصل المالية، ثبت الخيار. وإذا كان الوصف ليس ركنا ولا موجبا لزيادة المالية، فالبيع صحيح، اشترط أو لم يشترط، وجد أو لم يوجد. والأشياء على قسمين، لأنها إما أن تفسد بالاختبار وإما أن لا تفسد بالاختبار. فإن كانت مما تفسد بالاختبار فلا معنى لإناطة جواز البيع بالاختبار، لأن الفرض أنها تفسد بالاختبار، فإذا اختبرت سقطت عن المالية فيفوت بذلك شرط صحة البيع على البائع، فيكون الاختبار مفسدا لها وعليه، فلا يمكن أن يقال بأن بيعها منوط باختبارها. إذن كيف تباع؟ الكثير من المحققين المتأخرين يقولون أن هذه الأشياء تباع كما هي، مثل البطيخ الذي يراد منه الطعم، وإذا كسرت البطيخة فسدت، لأنها لا تبقى إلا مقدارا غير معتد به بعد فتحها، فمثل هذه إنما تباع كما هي هكذا. وإن كانت لو علم أن طعمها أفضل من طعم غيرها زادت قيمتها على قيمة غيرها، لكن مثل هذا التفاوت لا يعتد به في مقام التعامل عند العقلاء. والشرط في مثل هذه الأعيان أن لا تكون فاسدة. أما الاختلاف في الطعم بالجودة وعدم الجودة فليس له مدخلية، المهم أن لا تكون فاسدة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة اللاحقة حكم ما يفسد بالاختبار لو اشتري بغير اختبار فظهر فاسدا، أو حكمها لو اختبرت ففسدت. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن هاتين الصورتين في المسألة اللاحقة. الآن كلام عن أصل الاختبار. مثل هذه الأعيان لا ينبغي إناطة بيعها باختبارها، لأنها تفسد بالاختبار، فتشترى بناء على أصالة السلامة التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، فإذا ظهرت فاسدة ثبت الخيار للمشتري. وإن ظهرت سليمة عن العيب استحق البائع المسمى ولو لم تكن واجدة للمرتبة العليا من الوصف. إذن هذا القسم لا يشترط فيه لا الاختبار ولا ذكر الوصف. أما ما لا يفسد بالاختبار فإنه أيضا ذهب كثير من المحققين المتأخرين إلى أن مثل هذه الأعيان التي لا تفسد بالاختبار لا يشترط ذكر الوصف في مقام التعامل عليها لاستغنائنا عن ذكر الوصف الدخيل في المالية بأصالة السلامة. وأما الوصف الذي تتفاوت بتفاوته القيمة فلا بأس من ذكره وتعيينه أو لا بأس من اختبار العين لإحرازه الذي المفروض أن العين لا تفسد بالاختبار. فإذا الأوصاف على قسمين في هذا القسم من الأعيان، لأنه إما وصف ركني للمالية ومثل هذا لا يشترط في صحة البيع ذكره ولا اشتراطه ولا التبري من العيب المقابل له، كل ذلك اكتفاء بأصالة السلامة. وأما الوصف الذي تزيد القيمة بزيادته فإنه يذكر ويحدد ولو كان ذلك بعبارة من العبارات أو بإشارة من الإشارات، المهم أن يقيم كل منهما قرينة على مراده. فالمشتري يقيم قرينة على أنه يريد مثلا إناطة البيع بوصف الحلاوة أو بوصف الحموضة وأمثال ذلك. إن كان الوصف طبعا مما يكفي فيه التوصيف كان بها، وإلا لم نستغني عن الطاعة مثلا التذوق أو مثلا الاختبار كما في بعض الأوصاف. إذن هذا القسم أيضا لا يشترط في الوصف المقوم للمالية الذكر، لأن أصالة الصحة تغنينا عن اشتراط مثل هذا الوصف، وإنما يكون الذكر للوصف الذي يزيد المالية. فمثلا الدهن الذي يكون طيب الرائحة غير الدهن الذي لا يكون مثل ذلك الدهن في طيب الرائحة، لكن لكل منهما مالية. فإذا أراد أن يشتري فعليه أن يحدد المبيع من حيث الرائحة المطلوبة. الفقهاء عباراتهم مختلفة في هذا الباب، منهم من ذكر أنه لا يجوز البيع في مثل هذه الأعيان التي تتفاوت بتفاوت الأوصاف بدون اختبار ولا يغني ذكر الوصف. ومنهم من اشترط أحد أمرين، إما الاشتراط أو التبري من العيوب. ومنهم من فصل كالشيخ رحمه الله تعالى الذي يذكر في آخر الفصل تفصيلا ثم يسنده إلى عبارة المحقق ثم يناقشه، وهو أن الوصف إن كان فواته موجبا للغرار فلا بد من إحرازه، وإن لم يكن فواته موجبا للغرض فلا حاجة بنا إلى إحرازه. وإحراز الوصف إما بالاختبار أو بالاشتراط والتوصيف مثلا. ويمثل للوصف الذي يلزم من فواته الغرض بكون الجارية خنثى، زين، ويمثل للوصف الذي لا يفوت بفواته الغراب ككون الجارية لا تحيض وهي في سن من تحيض، إذ يمكن الانتفاع بها وهي لا تحيض، وطئان وتقبيلان وانتفاعان واستخداما وغير ذلك، إذ لا تتوقف هذه المنافع على كونها تحيض بخلاف ما لو ظهرت خنثى، فإنه بناء على أن الخنثى ليس جنسا ثالثا يحرم مع ذلك الانتفاع بها بالواطئ والتقبيل وأمثال ذلك. وأما الاستخدام فإنه ليس من الأوصاف التي تعوض بها مالية الجارية. الشيخ رحمه الله تعالى يفهم من عبارة المحقق مثل هذا التفصيل، إلا أنه يناقشه بمناقشة تأتي إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا الفصل لأن المطلب فيه مربوط بالعبارة. قال لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك، كما في كل وصف يكون كذلك، إذ لا فرق في توقف رفع الغرر على العلم بين هذه الأوصاف وبين تقدير العوضين بالكيل والوزن والعد. فكما أننا اشترطنا في المكيل والموزون والمعدود تحصيل العلم، كذلك نشترط هنا، اشترطنا هناك تحصيل العلم فلا بد من اشتراطه هنا. إذن لا بد من الاختبار، ويغني الوصف عن الاختبار، يقوم الوصف مقام الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف دون ما لا ينضبط. مثال ما لا ينضبط كمقدار الطعم والرائحة واللون وكيفياتها، فإن ذلك مما لا يمكن ضبطه إلا باختبار شيء من جنسه. ثم الشراء على ذلك النحو من الوصف، مثل أن يكون الأعمى قد رأى قبل العمى لؤلؤة فبيع منه لؤلؤة أخرى، ظهر الشكل فبيع أي الأعمى من ذلك الشيء لؤلؤة أخرى على ذلك الوصف. لا، باعتبار أن الفقهاء يقولون باع المشترية لؤلؤة، يعني يتعدى البيع بنفسه، بعت زيدا دارا أخل. وكذا الكلام في الطعم والرائحة لمن كان مسلوب الذائقة والشامة، أيضا هذا لا يستطيع أن يحرز بنفسه إلا أنه لو كان قد ذاق من قبل شيئا فبيع على ذلك الوصف فلا بأس. نعم، لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام صحته وفساده جاز شراؤها بدون اختبار بوصف الصحة، بل يغنينا عن ذلك أصالة الصحة كما في الدبس والدهن، فإن المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما بخلاف بعض أنواع الفواكه والروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها ورائحتها، ولا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظة صحتها وفسادها. وإطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف محمول، يريد أن يقول أن كلماتهم مطلقة حيث تفيد جواز شراء كل ما يكون لمثل هذه الأوصاف مدخلية في ماليته بالوصف دون الاختبار، فأطلقوا قيام الوصف مقام الاختبار، إلا أن كلماتهم محمولة على غير هذا القسم من الأوصاف، أي غير الوصف الذي لا يراد باختباره إلا إحراز الصح، وذلك لأن الوصف إذا كان ملازما للصحة وفواته موجب لتخلف الصحة لا حاجة بنا إلى ذكره لظهور حال المتبايعين في كل عقد أنهما إنما يريدان الصحيح دون الفاسد، محمول على ما إذا أريد الأوصاف التي لها مدخل في الصحة لا السائد على الصحة التي تختلف بها القيمة. الوصف يغني عن الاختبار في الأوصاف الدخيلة في الصحة، أما التي لا مدخلية لها في الصحة فلا بد من اختبارها بقرينة تعرضهم بعد هذا لبيان جواز شرائها من دون اختبار ولا وصف، أي أنه في القسم الأول يصح إيقاع البيع من دون اختبار ولا وصف إذا لم يكن المراد باختبار العين إلا إحراز السلام كما في الدعاء، فيجوز أن أشتري بالاختبار وبالوصف وبدون اختبار ولا وصف لأصالة الصحة، لأن العقد مبني على أصالة الصحة. أما الوصف الذي يكون موجبا لاختلاف القيمة والمالية فلا أصالة صحة حتى يجوز الشراء بدون اختبار ولا وصف. إذن هم لما عقبوا كلامهم الأول بالحكم بجواز البيع بدون اختبار ولا وصف عرفنا أن مورد كلامهم الأول هو مورد كلامهم الثاني، ومورد الكلام الثاني إنما هو الوصف الدخيل في الصحة وكيف كان، فقد قوى في السرائر، أي قوى في السرائر عدم جواز البيع في الأوصاف الدخيلة في الصحة وغير الدخيلة في الصحة بدون اختبار، بعد اختبار بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف، بعد أن ذكر الأوصاف سواء كانت عبارة مطلقة أو مفصلة حكم بعدم الجواز بدون اختبار. ولكنه استثنى ما يكون بالوصف، أي الأوصاف التي تنضبط ويمكن الاعتماد فيها على المعهودية السابقة وفاقا للمشهور المدعى عليه الإجماع في الغنية. قال في السرائر ظاهرا، نعم في السرائر، قال يمكن أن يقال إن بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون بالوصف، لأنه أي العين غير غائب فيباع مع خيار الرؤية بالوصف، فإذن لابد، هذا طبعا في قوله فيباع مرتب على غير غائب، يعني ليس من قبيل الغائب الذي يباع مع الخيار بالوصف خيار الرؤية، فإذن لابد من شمه وذوقه. حكم هنا بلزوم الاختبار لأنه حاضرون مشاهدون غير غائب يحتاج إلى الوصف، وهذا قوي. إذن حاصل عبارتي أنه لابد من الاختبار في هذا القياس، ويضاعفه أن المقصود من الاختبار رفع الغرر، فإذا فرض رفع غرره بالوصف رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر والغائب تحكمان، بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار ولا وصف بناء على أصالة الصحة، أي أن الوصف الذي يكون له مدخلية في الصحة يجوز إيقاع البيع بدون اشتراطه وبدون اختباره وفاقا للفاضلين ومن تأخر عنهما، لأنه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحة معه، أي لم يكن الغرض من إحراز الوصف إلا إحراز الصحة، فذكره في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحة، كأنه يقول أشتري منك هذا صحيحا أو بشرط الصحة. ومن المعلوم أن ذكر شرط الصحة لغو لأن البيع مبني عليه، ومن المعلوم أنه غير معتبر في البيع إجماعا، بل يكفي بناء المتعاقدين عليه إذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب. وأما رواية محمد بن العيس عن الرجل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل أن يشتري، قال نعم فليذوقه ولا يذوقن ما لا يشتري، ربما يستدل بهذه الرواية على أن هذا الشرط لابد من ذكره، وعفوا لابد من الاختبار حتى يحرز. الشيخ رحمه الله تعالى وما ذكره صحيح، ولذلك وافقه كثير من المحشين، قال أن هذه الرواية لا ربط لها بما نحن فيه، لأنها ليست ناظرة إلى حكم البيع من حيث شرطية الاختبار وعدم شرطية الاختبار، بل السائل فيها يسأل عن جواز التذوق تكليفا قبل البيع كما يفعل كثير من الزبائن، يدخل الدكان فيحاول أن يذوق هذا الصنف وهذا الصنف، فيأكل من العنب حبة ومن التفاح قضمة إن راضي له البائع وهكذا، فهذا يسأل هل يجوز أن يتذوق؟ قال نعم فليذوقه، وهذا إمضاء من الإمام والشارع للسيرة الجارية عند العرف بحسب المقدار المتعارف عليه. ثم قال ولا يذوقن ما لا يشتري، أي لا يكون فعله من باب الآكل والتناول وإنما يكون من باب الاختبار، وهذا يكون في مثل الحبة والحبتين من العنب ومثلا تذوق الحنطة وتذوق مثلا السكر وتذوق هذه الأجناس، لا بأس بأن يذوق الإنسان فيها مقدارا ما. والظاهر والله العالم أن الإمام ليس في مقام الحكم بجواز الذوق مع الشك في رضا البائع، بل في مقام بيان ظهور حال البائع في رضاه، أي أن الإمام في مقام الإشارة إلى أنه رضي. لا، كأن السائل يتردد عن أنه يجوز أن أعتمد على الحالة الظاهرة يعني في الواقع سؤالا عن حجية الطريق. الإمام عليه السلام يقول نعم هذا المقدار يكفي، فالسؤال فيها عن جواز الذوق لا عن وجوبه. إذن قول صاحب السرائر بلزوم الاختبار مطلقا هذا ليس بجيد. نرجع إلى العبارة فقد قوى في السرائر عدم الجواز أخيرا بعد اختيار، هذا قوله بعد اختيار موجب للاشتباه والإبهام. الظاهر أن كلامه بعد اختيار هذا ناظر إلى مدعاه قدس الله نفسه، يعني نحن بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف نقول أنه قد قوى في السرائر عدم الجواز مطلقا. لا مو صاحب السرائر يستثني، وإنما الناظر إلى المطلب بشكل عام، اخترنا هذا وقد قوى صاحب السرائر هذا، لأن عبارة صاحب السرائر رحمه الله تعالى ظاهرها عدم الجواز مطلقا، وهذا مورد مناقشة الشيخ له، الشيخ يناقشه في الإطلاق.
لأنه أول شيء اختار هذا فائده بالوصف ثم اشترط
التراجع. نعم التراجع، نعم في عبارته وليس استثناء، تراجع. يعني في الواقع الشيخ لا يناقشه في قوله الأول، يناقشه في القول الذي اختاره ثانيا، والقول الذي اختاره ثانيا مقابل للقول الأول. هو اختار أولا الجواز مطلقا، واختار ثانيا وقوى عدم الجواز مطلقا، لأن ليس استثناء على كل حال. ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد والقاضي وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة. قال في المقنعة كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد الله، كالأدهان المختبرة بالشوق وصنوف الطيب والحلوات المذوقة، فإنه لا يصح بيعه بغير اختباره، فإن ابتيع بغير اختبار كان باطلا والمتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن بأس. ظاهر الشيخ المفيد رحمه الله تعالى أنه لا بد من الاختبار، لكن حكمه بالصحة من دون اختبار مع ثبوت الخيار يدل على أن الشرط شرط اللزوم وليس شرط أصل الصحة. وأولا قال لا يصح بيعه بغير اختباره، ثم قال فإن ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلا، وإلى هنا كانت العبارة ظاهرة في البطلان، لكن لما قال والمتبايعان فيه بالخيار دل ذلك على أن مراده بالبطلان البطلان بالمعنى المقابل للزوم، بل البطلان بمعنى المقابل للصحة.
كم مراده بالخيار تراضى كل واحد عنده بالتراب يعني مو بالعار،
يعني هذا خلاف الظاهر من الخيار. نعم ما تقوله صحيح لو كان فإن تراضيا بذلك لم يكن بأس، لكن الكلام في قوله والمتبايعان فيه بالخيار، قوله هذا ظاهر في أن البيع تم إلا أن لهما الخيار، وهذا طبعا ليس بعيدا عن مقتضى تعبيراتهم في مثل هذه المسائل، يظهر كثيرا أنهم قد يحكمون بالبطلان ومرادهم بطلان اللزوم، كما أن الشيخ رحمه الله تعالى له عبارة مشهورة نسب بسببها إليه القول بأن البيع مشروط بانقضاء الخيار، يعني في الواقع لا يصح البيع لما انقضاء الخيار لا يكون مملكا. وعن القاضي أنه لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر، فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده له على البائع، والكلام فيها كالكلام في عبارة المفيد. والمحكي عن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة إطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار من غير تعرض لخيار للمتبايعين كالمفيد أو للمشتري كالقاضي. إذن ظاهر يعني عبارتهم أقوى ظهورا في البطلان من ظهور عبارة المفيد والقاضي. ثم المحكي عن المفيد وسلار أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة. إذن ما لا يفسد بالاختبار لابد من اختباره، وإلا ثبت الخيار أو بطل البيع بالمعنى المتقدم، وما يفسده الاختبار جاز بيعه بشرط الصحة لا بدون شرط الصحة. وعن النهاية والكافي، أن النهاية للشيخ الطوسي والكافي للحلبي، أن بيعه جائز بيع ما يفسده الاختبار، على شرط الصحة أو البراءة من العيوب، يعني بشرط الجامع بين هذين الشرط. وعن القاضي أن لا يجوز بيعه أي ما يفسده الاختبار إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. قال في محكي المختلف بعد ذكر عبارة القاضي: إن هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين، إما الصحة وإما أو البراءة من العيوب. يعني ظاهر هذه العبارة أن إيقاع البيع بدون اشتراط أحد الأمرين مقرون بالبطلان. قال هذا ليس بجيد، وليس بجيد، بل الأولى انعقاد البيع، ينبغي أن يحكم بانعقاد البيع فيما يفسد بالاختبار، سواء شرط أحدهما، شرطت الصحة أو شرط البراءة من العيب، أو خلى البيع عن كلا الشرطين، أو خلى عنهما أو شرط العيب. لو قال شرط الصحة أو العيب أو خلى عنهما لكان أولا. والظاهر أنه إنما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين، يعني المقصود أن هذه العبارة إنما تخللها الإبهام لأنها مبنية على عبارة الشيخين، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي قدس الله نفسه، حيث قال إنه جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة، ومقصودهما أن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائزون، لا أن جوازه مشروط بالصحة أو البراءة. يعني العلامة القاضي رحمه الله تعالى، العفو، مناقشة العلامة مبنية على ما فهمه، وقد فهم العلامة من عبارة القاضي أن الصحة مشروطة بذكر أحد الشرطين، لذلك أورد العلامة هذا الإشكال، قال الصحة ليست مشروطة بأحد الشرطين، يصح البيع ولو خلا من كلا الشرطين. الشيخ يقول ليست العبارة محمولة على هذا المعنى حتى يرد الإشكال، بل معنى العبارة أن البيع مع شرط الصحة جائز، والإنصاف أن ما فعله الشيخ رحمه الله تعالى لا يخلو من تكلفين، بل ما فهمه العلامة ليس ببعيد، فإن ظاهر عبارة القاضي على الله مقامه في قوله أن بيعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب، الظاهر من ذلك التقييد جواز البيع بشرط الصحة والبراءة من العيب. أقول طبعا إلى هنا هذا كلام العلامة رحمه الله تعالى، العلامة رحمه الله تعالى كأنه يذكر احتمالين، لذلك يناقش أحد الإشكال المورد على الاحتمال الآخر باحتمال آخر. أقول وهذا قول الشيخ: ولعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد، عبر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله جاز بشرط الصحة، يعني عبارته في القواعد أيضا ظاهرة في أن الجواز مشروط بالصحة، إلا أنه إذا قرنا عبارته في القواعد إلى عبارته في المختلف بعد ذكر الاحتمال الأول ومناقشته وذكر الاحتمال الثاني ومناقشة المناقشة، يظهر أن مراده من عبارته في القواعد أن بيعه بشرط الصحة جائز، لا أن بيعه لا يجوز إلا بشرط الصحة. لكن الإنصاف أن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد، أي أن الإنصاف ظهور عبارة القاضي ومن وافقه في أن الصحة مشروطة بذكر أحد الشرطين، لا الحكم على البيع بهذا الشرط أو ذاك بالصحة، كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها، وعبارة النهاية هنا هي عبارة المقنعة بعينها. فلاحظ وظاهر الكل كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده، لأنهم قسموا الأشياء إلى ما يفسده الاختبار فاكتفوا فيه بأحد الشرطين، وذهب العلامة إلى الصحة بدون الشرطين. وأما ما لا يفسده الاختبار فإنهم اشترطوا الاختبار أو الوصف كما تقدم من الحديث. فلا يكفي ذكر الأوصاف فضلا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة. ويدل عليه أن يعني يدل على ما أنه يفهم من كلماتهم أن ما لا يفسده الاختبار لا بد فيه من الاختبار دون الوصف، أن هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار، فلو كان الشرط شاملا لما لا يفسده الاختبار لما كان هناك وجه لتخصيص الشرط وهو الاختبار أو الوصف بما يفسده الاختبار، الشرط سلامة أو الوصف بما يفسده الاختبار، لما لم يقولوا يجوز فيما لا يفسده الاختبار البيع بالاختبار أو بشرط السلامة أو بشرط البراءة من العيوب، لم يفعلوا هذا، خصوا ما لا يفسد بالاختبار بالاختبار وما يفسد بالاختبار بأحد الشرطين، وإن فهم من المختلف في المختلف خلاف ذلك لكن قدمنا ما فيه. فينبغي أن يكون كلامهم في الأمور التي لا تنضبط خصوصية طعمها وريحها بالوصف، والظاهر أن ذلك في غير الأوصاف التي تدور عليها السلامة من العيب. الشيخ رحمه الله تعالى الآن في مقام تقرير ما يفهم من كلماتهم. المفهوم من كلماتهم أنهم قسموا الأشياء إلى قسمين، شيء يفسد بالاختبار فهذا يجوز بيعه بدون اختبار لكن بأحد الشرطين، إما بشرط السلامة أو بشرط البراءة من العيب، وقسم لا يفسد بالاختبار وهذا لابد من الاختبار فيه. ثم إن الشيخ بعد أن قرر ظهور كلماتهم في هذا المعنى قال أن عباراتهم وإن كانت مطلقة إلا أنه الأولى حملها على الوصف الذي لا يكون وصف الصحة دائرا مداره، إذ لو كان الوصف مما يدور الصحة مداره نستغني حينئذ عنهم بأصالة السلامة. والظاهر أن ذلك في غير الأوصاف التي تدور عليها السلامة من العيب، إلا أن تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد على أن المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة. كان الأولى حمل كلماتهم على غير الوصف الذي تدور السلامة مداره، لكن تقسيمهم قرينة على أنهم يريدون من الوصف ما تدور السلامة مداره، هذا فيما لا يفسده الاختبار، وفيما يفسده الاختبار ما يقابله يعني ما لا تدور السلامة مداره، على أن المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها فيما لا يفسد بالاختبار. طبعا لا يكون الوصف لا يفسد اختباره إلا إذا كان شيء لا يفسد بالاختبار. ما هي الأوصاف التي لا يفسد اختبارها في الأشياء التي لا تفسد بالاختبار ويجب فيها الاختبار بناء على مقالة القاضي والمفيد والشيخ؟ ما هي الأوصاف التي تدور السلامة مدارها؟ هذا المراد. كالطعم مثلا في البطيخ، عفوا في مثلا الأدهان التي لا قيمة لها من دون الوصف مثلا، كما أن مقابله أي الوصف الذي يفسد الشيء باختباره هذا مقابله، كما أن مقابله وهو ما يفسد الشيء باختباره كالبيض والبطيخ كذلك غالبا، هذا يحتمل فيه احتمالين انصافا في العبارة، كذلك يعني ما كما أن هذا الوصف يقابل ذلك الوصف فكان ذلك الوصف مدار السلامة وهذا الوصف ليس مدار السلامة، كذلك من حيث الحكم، فكما أننا هناك اشترطنا الاختبار هنا نشترط عدم الاختبار ونقول أن هذا الوصف ليس كصحة دائرة مداره. لذلك لم نكتفي بأصالة الصحة، زين، لكن هذا الاحتمال بعيد في نفسه، لأنه خلاف ما تقدم من أن البيع في هذا القسم مبني على أصالة الصحة. إذن كأن المراد هنا من الوصف المقابل هو ما تدور السلامة مداره أيضا في هذا القسم. إذن مثلا طعم البطيخ الذي يفسد بالاختبار تدور السلامة مداره في البطيخ، لكن لا يقصد المرتبة العليا من الطعم، بل المرتبة المحققة لجواز الانتفاع مثلا. ويؤيده حكم القاضي بخيار المشتري، فإن حكم القاضي بخيار المشتري إنما يبتني على فوات المنفعة، فوات الوصف المقوم للمالية. وكيف كان يعني بناء على كل تقدير، فقد عرفت أنهم قسموا الأشياء إلى ما لا تفسد بالاختبار فيجب فيها الاختبار، وما تفسد بالاختبار فلا يجب فيها الاختبار، بل يجب أحد الأمرين، إما شرط السلامة أو شرط البراءة من العيب. الشيخ يقول هذا التفصيل فيه إشكال. فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بالأوصاف، فيما لا يفسد بالاختبار، فلا خلاف معهم منا ولا من الأصحاب، أي أن مرادهم إن كان وجوب الاختبار في الأوصاف غير المنضبطة كروائح الأدهان وطعوم الأطعمة وأمثال ذلك ما لا ينضبط بالوصف فلا إشكال فيه. وإن كان مذهبهم وافقا للحلي الذي قال بعدم جواز الاكتفاء بالوصف مطلقا، سواء كان الوصف مما ينضبط أو لا ينضبط، بناء على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلامة من العيب، أي أن كلامهم مطلق من حيث الانضباط وعدمه، ومطلق من حيث كون الوصف مقوما للصحة أو غير مقوم للصحة، ففيه ما عرفت أنه ضعيف في الغاية. لما؟ لأن الشرط الذي تدور الصحة مداره إجماعا لا يجب ذكره، لأن شرط الصحة لا يجب ذكره إجماعا. وإن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السلامة عن الاختبار والوصف، وإن كان ذكر الوصف كافيا عن الاختبار، فقد عرفت أي أن كلامهم عدم جواز إيقاع البيع من دون أحد الأمرين، من دون الاختبار ومن دون الوصف، لأن كلامهم أن الوصف لا يقوم مقام الاختبار، كلامهم أنه لا يجوز إيقاع البيع بدون شيء من الوصف أو الاختبار. يقول فقد عرفت أن الظاهر من حالهم وحال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نحن إن شاء الله بعد أن ننتهي من تطبيق عبارة الشيخ نرجع لنفذلك المطلب كله إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.